بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في ما زلنا في نشرح في منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نكمل من حيث وصلنا في الحلقة الماضية، نبدأ بالصفحة المنهجية التي علينا تلاوتها لهذه الحلقة، وهي الصفحة 102، الصفحة 102 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة النساء والآية 148، من الآية 148 التي تبدأ بقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها من سورة النساء ننبه على بعض الكلمات التي مرت فيها والتي يعني من خلال التجربة نرى بعض إخواننا قد يخطئون فيها. من جملة ذلك في الآية 149 الآية الثانية التي قرأناها بدأت بقوله تعالى إن تبدوا خيرا. انظروا إلى كلمة تبدوا، تاء مضمومة تو بعدها باء ساكنة توب، فلا بد من عودة الشفتين إلى وضعهما الطبيعي توب، ثم بعد الباء دال مضمومة، إذن ضم سكون ضم. فمن الذي يظلم؟ الذي يظلم عادة هو الحرف الساكن بين ضمين، فالفم إذا تركناه على راحته فالأيسر عليه أن يقول تبدو، انظروا تبدو، فيعني يبقى ضما هكذا ويأتي بالحروف كلها، ولكن اللغة ليست كذلك. الشفتان أيها الإخوة الكرام لا تنضمان إلا عند الحرف المضموم، احفظوا هذه القاعدة، الشفتان لا تنضمان إلا عند الحرف المضموم والواوات، إذا نطقنا واوا أو ضمة، لأن الضمة ما هي إلا واو قصيرة الزمن فقط، هذا الفرق الوحيد بين الواو والضمة، موضوعا زمني. الضمة زمنها بقدر نصف قدر الواو من حيث الزمن، أما نطقهما فواحد، فتنضم الشفتان فقط عندما ننطق واوا أو ننطق حرفا مضموما، أما عندما ننطق حرفا ساكنا فلا يصح ضم الشفتين، وقد يفعل هذا في بعض الكلمات على بعض القراءات ويسمى إشماما، إذا ضمت الشفتان مصاحبة لحرف ساكن فهذا أمر معروف عند القراء اسمه الإشمام، وله مواضع بعينها لا يستطيع المرء أن يتعدى تلك المواضع إلى غيرها. خلاصة الكلام، لما نقرأ تبدو لابد أن نعود بالشفتين إلى وضعهما الطبيعي عند الباء، وأكرر نطقها إن تبدو تبدو ولا نقول تبدو، انتبهوا لهذا. كذلك الأمر في أو تخفوه، تخفوه تخ، ولا نقول تخفوه تخفوه، نبقي الشفتين مضمومتين عند الخاء الساكنة. كذلك الأمر في الآية 154 الآية الأخيرة التي قرأناها وقلنا له مدخل، انظروا له مدخل هو مدخل، ولا نقول له مدخل، الخطأ هكذا له مدخل، ماذا حدث للدال في كلمة ادخلوا؟ صارت مضمومة أو شبه مضمومة، فلينتبه إلى هذا، فهو من خفايا ودقائق التلاوة. الآية 149 أيضا ختمت بقوله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا هذه الواو مشددة أيها الإخوان، والحرف المشدد عندما ينطق لابد من الضغط عليه، هكذا تلقي هذا الحرف، ونبه عليه الأئمة من أكثر من 1000 عام، نبه عليه مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله المتوفى سنة 437 هجرية في كتابه الرعاية لتجويد القراءة ومعرفة لفظ التلاوة، أفرد له بابا سماه المشدد، باب المشددات. فإذا عفوا، انظروا هكذا الصواب، عفوا قديرا، أعيد عفوا عفو، ولا نقول عفوا عفو ونجعلها وكأنها مادية، هذه ليست مادية، هذه واو مدغمة، عفوا قديرا، فانتبهوا إلى ذلك بارك الله فيكم. الآية الأخيرة التي قرأناها ورقمها 154 بدأت بقوله تعالى ورفعنا، الواو في أول كلمة ورفعنا مرققة لأن العرب لا تفخم الواو، العرب لا تقول وا، لعل بعض الشعوب الأخرى غير العرب يقولون وا، لكن العرب يقولون وا وا وا، را الراء مفخمة لأنها مفتوحة، ثم بعدها فاء مرققة، فصار عندي مرقق مفخم مرقق، ورفعنا ورفعنا، ولا نقول مثلا ورفعنا ورفعنا، لا نفخم الواو ولا نفخم الفاء، فانتبهوا إلى ذلك. أيضا في السطر الأخير الذي قرأناه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أحيانا بعض المتصلين أمثال هذه الكلمة يقول وأخذنا منهم وأخذنا منهم، فلا يلفظ الألف في آخر كلمة وأخذنا. نا هذه أيها الإخوة نا الدالة على الفاعلين أو الفاعل المعظم لنفسه، وهنا للفاعل المعظم لنفسه وهو الله جل جلاله، فلابد أن نقول وأخذنا منهم أخذنا منهم. أما إذا قلنا وأخذنا منهم صارت أخذنا صارت كأنها نون النسوة، مثل ضربنا علمنا ركبنا، فلا يصح أن ننطق نونا مفتوحة من غير ألف بعدها، لابد من بيان الألف من غير زيادة. هكذا وأخذنا منهم وأخذنا منهم. وختمت الصفحة بقوله تعالى ميثاقا غليظا، ميثاقا آخرها تنوين، غليظا أولها غين، فلابد من إظهار التنوين الذي هو في الحقيقة نون ساكنة عند الغين، لأن الغين من حروف الحلق، والعرب تظهر حروف الحلق تظهر النون عند حروف الحلق، إلا بعض القبائل القليلة تخفي عند الغين والخاء. فالغين هذه ليست على رواية حفص، بل ولا على قالون ولا على ورش، إلا على قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني رحمه الله، ونحن الآن لا نقرأ بقراءته، نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، وكثير من إخواننا المتصلين يقرؤون برواية قالون أو برواية ورش عن نافع. فلا بد أن نقول ميثاقا غليظا، والخطأ ميثاقا غليظا، فنخفي النون عند الغين كما هو الحال في قراءة أبي جعفر كما ذكرت منذ قليل. هذا ما يتعلق بالتنبيهات التي في هذه الصفحة، وسوف نفتح إن شاء الله باب الاتصال بعد أن ننهي المادة العلمية لمن أحب منكم أن يسمعنا تلاوته من هذه الصفحة التي بين أيدينا، أو إن كان عنده استفسار في علم التجويد. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. أما المادة العلمية فكنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات قد تكلمنا على أغلب باب الحروف الفرعية الذي ذكره الإمام الطيبي، قال رحمه الله واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمالوا، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضما، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت. هذا كله شرحناه في الحلقات الماضيات، وبقي علينا بيتا بقي علينا بيت واحد وهو قول الطيبي رحمه الله والنون عدوها إذا لم يظهروا. طبعا النون مفتوحة أو منصوبة لأنها مفعول به لفعل محذوف تقديره عد النون، عد أي العلماء النون مفعول به، والنون عدوها إذا لم يظهروا. قلت القائل هنا الطيبي يعني كذاك الميم فيما يظهر، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهر. ما معنى هذا الكلام بالنسبة للشطرة الأولى؟ والنون عدوها إذا لم يظهروا. نحن نعلم أيها الإخوة أن الأحكام إما إظهار عند أحكام بالنسبة للنون، إما إظهار أو إخفاء أو إدغام. بقي عندنا الحكم الرابع وهو القلب. القلب إذا قلبت النون إلى ميم فالميم لابد من إخفائها، إذن عاد الأمر إلى الإخفاء. إذن صحيح أننا نقول إن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، لكن حقيقتها تؤول إلى ثلاثة. لما؟ لأن القلب إذا عندي مثلا من بعدي، من بعدي عندما أصل لابد أن أقلب النون إلى ميم، فأقول ميم، من نون تصبح ميم ميم، ثم بعدي فيصير عندي ميم ساكنة بعدها باء، ميم بعدي، فيتحول الحكم إلى الإخفاء، لأن الميم الساكنة بعدها باء حكمها الإخفاء. إذن الأحكام تدور بين إظهار وإدغام وحالة بين الإظهار والإدغام، فيها شبه بالإظهار وفيها مخالفة، وفيها شبه بالإدغام وفيها مخالفة، وهي الإخفاء. فلما قال رحمه الله والنون عدوها إذا لم يظهروا، ماذا بقي من الأحكام؟ بقي الإخفاء والإدغام. كيف تكون النون عندما تخفى حرفا فرعيا؟ ونحن قلنا في الحلقات الماضية إن معنى قول الأئمة حروف فرعية أنها حروف مركبة من حرفين من الحروف الأصلية. فلما آتي أنا فأقول مثلا يا إخواني ميون صلصال، ميون أنظر إلى فمي، ميون، الآن ماذا حدث؟ الآن أنا نطقت ميم مكسورة مي، ثم هيأت فمي على مخرج الصاد، والصاد وهي من حروف الصفير كما نعلم صوتها يخرج من بين الثنايا العليا والسفلى، أو كما قال الجزري من فوق الثنايا السفلى. أين يكون رأس اللسان؟ رأس لسان الإنسان أين يكون؟ يكون عند أسفل الجدار الداخلي للأسنان السفلى، هذا الجدار الداخلي للأسنان السفلى للثنايا السفلى، اللسان يكون هنا رأس اللسان، وأقصى اللسان مرتفع والحلق فيه تضيق مهيئ على مخرج الصاد، لأن الصاد مستعلية مطبقة كما نعلم، فالحلق فيه تضيق، أقصى اللسان فيه ارتفاع، فالشكل الفم مهيئ لضغط أي صوت يمر إلى قبة الحنك، ونحن نعلم أن قبة الحنك إذا اصطدم بها صوت وعاد فيصبح حرفا مفخما له صدى يملأ الفم، كما هو تعريف التفخيم ومر معنا في الحلقة الماضية، ومر معنا والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، وقلنا بأن التضيق في الحلق مع ارتفاع أقصى اللسان يؤدي إلى تصعد الصوت إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق هذا، فإذا هذه القبة التي في أعلى الفم إذا اصطدم بها الصوت يصطدم ويعود وله رنين يملأ الفم. فلما أقول أنا ميون، اسمعوا جيدا ميون، ماذا يخرج الآن؟ يخرج صوتان، الصوت الأول غن من الخيشوم وهي من بقية النون المخفاة، بقي من النون المخفاة غنتها، أما الجزء الفموي الجزء اللساني للنون فقد تحول إلى تهيئة على مخرج الصاد ميون، فالطريق أمام الهواء الخارج من الفم مفتوح لكنه إجباري أن يتصعد إلى قبة الحنك. سأتابع بعد الفاصل فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة، كنا نتكلم قبل الفاصل أننا عندما نخفي النون عند حرف من حروف الإخفاء فإننا نهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون، فأتينا بمثال مثلا كلمة ميون صلصال، إني خالق بشرا من صلصال، لما نقول ميون الآن بعد أن نطقت الميم المكسورة فمي مهيئ على مخرج الصاد، لكنني لا أنطق صادا، أنطق غنة من الخيشوم ومعها صويت فموي، نقول دائما صويت على صيغة التصغير لنبين أنه ليس له الغلبة، يعني بعض إخواننا الله يهديهم وخاصة اللي بيقرأوا بالمحافل بيسموا حالهم الصيتين أو كذا، حتى يوصلوا الصوت إلى أبعد ما يكون في المجلس بيقولوا ميان صلصال، تجد بأنه يفتح فمه جدا ليستعين بالصوت الفموي على إيصال الصوت إلى نهاية، هذا لا يصح، هذا لا يصح. النون المخفاة صوتها مركب من صوتين، غن من الخيشوم وصويت من الفم، صويت يعني صوت ضئيل، صوت موجود لكنه ليس له الغلبة، الغلبة للغنة من الخيشوم ميون صا. فلما نقول ميون والفم مهيئ على مخرج الصاد، ذكرت لكم بأن الوترين الصوتيين لما يهتزان ويخرج الصوت إلى الفم سيجد الصوت الفموي نفسه مضطرا أن يصعد إلى قبة الحنك، مضطر ما في سبيل أمامه، لما؟ لوجود التضيق في الحلق الذي يدفعه دفعا إلى أعلى وارتفاع أقصى اللسان، فيذهب الصوت الفموي وإن كان ضئيلا إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فيصطدم بها ويعود وله رنين يملأ الفم وهو التفخيم، يكون الصوت هكذا ميون صا. فالآن هذا الصوت المنطوق ميون صا، ما هذا الصوت؟ هو صوت ممزوج من حرفين، ممزوج من نون لم يبق منها إلا غنتها ومن صويت فموي من مخرج الصاد، لكنه ليس بصاد، هو صوت فموي مضغوط إلى قبة الحنك، فيه شيء من التفخيم، فهذا يدل على ميونصة. هكذا الصوت المتلقى، وهذا معنى قولهم الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. بعض إخواننا بالبلاد الأعجمية المشرقية يعني كالباكستان وهند وبنغلاديش، للأسف الشديد الظاهر أنه موضوع قديم عندهم ومنتشر جدا جدا، بل يكاد يكون هو الموجود للأسف، لا يفعلون كما أقول. ماذا يقولون؟ يقولون من غنة مرققة، ثم يقولون صلصال، ثم يذهبون إلى التفخيم. يا أخي، أولا هذا العمل غير متلقى، ثانيا بهذا العمل ذهبت فائدة الإخفاء. الإخفاء هو عدول عن الإظهار إلى غيره للسهولة، والسهولة هي أن تستعمل الفم في حرفين مرة واحدة. من أين جاءت السهولة؟ أنا أهيئ فمي على مخرج الصاد وأنطق صاد مفخمة، فلما أصل إلى الصاد أجد فمي مهيئا. يعني انظروا جيدا إلى فمي، ميونس، يا ريت الكاميرا تكون أيوة جيد، ميونس. لما وصلت إلى الصاد وبدأت بنطقها، هل تغير شكل فمي؟ أعيد، ميونس صلصال، ميونس. ولم أقل ميصا ميصا، لم، إذا قلت ميصا ذهبت إلى مكانين. أنا أصلا في الإظهار كنت أذهب إلى مكانين، كنت أقول في الإظهار من صا من صلصال، من فأذهب إلى مخرج النون، صلصال فأذهب إلى مخرج الصاد. فإذا قال قائلهم بنون مرققة هكذا من صلصال، ذهب إلى مكانين، ذهب إلى من هذه التي يفعلها، ثم صا ذهب إلى مكان الصاد، فأذهب فائدة الإخفاء، فائدة الإخفاء الذي كانت تفعله العرب بالفطرة من غير أن يعلمهم أحد، هو السهولة، الميل إلى السهولة، استعمال الفم مرة واحدة في حرفين نون ساكنة وبعدها صاد. فهذا لا يصح، مع احترامنا لإخواننا في الباكستان والهند وبنغلاديش وغيرها من البلاد، هذا بسبب بعدهم عن مركز طبعا القرآن عربي، القرآن كلام عربي، وهذا الكلام ما بزعل يا إخواننا، يعني أرجو من إخواننا غير العرب أن لا يتحسسوا من هذا الكلام. يعني أنا الآن إنسان عربي ولله الحمد، إذا أردت أن أتكلم الإنجليزية مهما تعلمتها مهما أتقنتها، هل سأتكلمها كالإنجليز؟ مستحيل، لو جلست أتعلمها 20 سنة، عندما أجلس بين الإنجليز إذا تكلمت، نعم أنا أتكلم الإنجليزية لكن بلكنة ليست لكنة بريطانية أو ليست لكنة أمريكية. ويقولون في كلامه، يعني ليس مثلنا 100%، سيفهمون كلامي، لكن هنا لماذا؟ لأن هناك كل أهل لغة أدرى بلغتهم. فالمولى عز وجل اختار لكلامه الأخير، الرسالة الأخيرة للبشرية، لغة العرب، ولغة العرب هكذا، من صا من قبل، من قبل بنون مخفاة عند القاف مفخمة، مثلا إيش؟ منضود، الصوت يخرج مفخما، لما؟ لأن الفم مهيئ على مخرج منضو، لما أصل إلى ضو الفم مهيئ، لا أذهب إلى مكانين، وسبب هذا الميل إلى السهولة. فلما يقول قائلهم ما هكذا بنون وصوت فموي مرقق، ثم يقول منضود، فذهب إلى مكانين، ويعني أفقد الإخفاء جماله، أفقد الإخفاء الحكمة التي من أجلها أخفت العرب النون عند هذه الحروف 15. أنا أقول هذا الكلام، كل الشعوب غير العرب تبع للقراء العرب في تلاوة القرآن، فأرجو أن يعذرونا وأن لا تأخذهم العزة ولا الحمية، نعم كل إنسان بلغته الله يوفقه، لكن هذا يا أخواننا كلام الله عز وجل، نحن وأنتم كلنا متبعون لما نقله الأئمة لنا من تلاوة العرب في زمن النبوة، فهم الذين نزل القرآن بلسانهم وبلغتهم ونحن نقلدهم وأنتم عليكم أن تقلدوهم، لكن العرب هم أدرى بلغتهم وأدرى بحروف لغتهم، ما يقال أبدا منضود ولا يقال أبدا من صلصال ولا يقال أبدا من قبل، كل هذا خطأ مع كامل الاحترام لشيوخ القراءة في تلك البلاد وغيرها من بلاد المسلمين غير العربية. فاتقوا الله يا إخواننا، وعلينا نحن وأنتم جميعا أن نراقب الله عز وجل في تلاوة القرآن وأن نأخذه عن أهله، ولا يقول أحد نحن هكذا مشايخنا، مشايخكم تبع لمشايخنا، مشايخ غير العرب تبع لمشايخ العرب، هذا القرآن عربي لم ينزل بالألسنة الأخرى، فلنترك الحمية ولنترك العصبية ولنكن عبيدا لله عز وجل حقيقيين متبعين غير مبتدعين. إذن لما كانت النون المخفاة حرفا فرعيا؟ لأنها حرف مخلوط من نون ومن تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي، فخرج حرف لا هو بالنون الصريحة ولا هو بالحرف الآتي بعد النون. لما أقول أنا من صلصال من هذا الصوت من، هل هو نون؟ ما هو نون؟ أن النون أن. طب هل هو صاد؟ ما هو صاد؟ فهو صوت ممزوج من الحرفين. من هنا عد العلماء النون المخفاة حرفا فرعيا، فقال إمامنا الطيبي رحمه الله والنون عدوها إذا لم يظهروا. ما قلته نراه على اللوحة التعليمية في حلقة اليوم، نرى على اللوحة في البيت 45 قول الإمام الطيبي رحمه الله والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهر. نرى على اللوحة عدم الإظهار يعني الإخفاء والإدغام، وقد شرحت ذلك منذ قليل، قلت بأن الأحكام إما إظهار أو إخفاء أو إدغام، وأن الإقلاب يؤول إلى الإخفاء. أولا في الإخفاء، يعني لماذا النون المخفاة تعتبر حرفا فرعيا؟ يكون الصوت المنطوق مركبا من غنة من الخيشوم، طبعا هي بقية النون، يعني بقي من النون غنتها حالة الإخفاء، ومن صويت فموي ناتج من تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. الحرف الآتي سواء كان مفخما أم مرققا. صحيح أنني ضربت الآن مثالا بقوله تعالى من صلصال، ولكن أيضا ممكن نقول الإنسان، فأيضا هنا نهيئ الفم. من فعل هذا بآلهتنا؟ من وقيسوا عليها بقية الحروف 15. أما في الإدغام الناقص فيكون الصوت المنطوق مركبا من غنة من الخيشوم ومن واو أو ياء مبدلة من الجزء اللساني من النون. هذه النقطة نشرحها. لما أنا أقول مثلا انظروا إلى فمي، من ولي ولا نصير، الآن أنا ماذا أنطق؟ أنطق صوتا مخلوطا من نون بقي منها غنتها وتحول جزءها اللساني إلى واو، ونحن نعلم بأن الواو لا غنة فيها، فالصوت الممزوج الذي أنطقه الآن بقولي هذا الصوت الممزوج هو حرف فرعي، لأن نصفه آت من النون ونصفه آت من الواو، الواو لا غنة فيها في الأصل، فخرج هذا الصوت الممزوج، من هنا عد هذا الصوت حرفا فرعيا. من ولي ولا نصير، فمن يعمل مثقال ذرة، فمن لابد من صوتين في آن واحد، غنة من الخيشوم ياء من الفم ممزوجان مع بعضهما، صوت حرف فرعي، من هنا هذا الصوت يعتبر حرفا فرعيا. بقي أن نتكلم على الشطرة الثانية من البيت، وهي قول الإمام الطيبي رحمه الله قلت كذاك الميم فيما يظهر. ماذا يقصد بقوله قلت كذاك الميم؟ يقصد الميم المخفى عند الباء، الميم المخفى عند الباء، وقوله قلت دليل على أن هذا كلام له، وهذا من أمانته العلمية رحمه الله. لو قال والميم كذلك يوهم كلامه عندئذ بأن هذا من الأئمة، لكن هذا الكلام لا وجود له في كتب الأئمة. لم يذكر فيما نعلم أحد من العلماء قبل الطيبي الميم المخفاة مع الحروف الفرعية، لكنه قالها استنتاجا أو استنباطا، وإن شئت فقل قياسا، قياسا للميم الساكنة على النون الساكنة. فكأنه قال ألسنا نحكم على النون الساكنة إن كانت مخفاة أو مدغمة أنها حرف فرعي؟ فكما قلنا عن النون إنها في حالة إخفائها حرف فرعي، علينا، انظروا القياس، علينا أن نقول إن الميم الساكنة عند الباء في نحو قوله تعالى ترميهم بحجارة أيضا حرف فرعي. وهذا أيها الإخوة قلت أولا فيه أمانة من الشيخ رحمه الله لما قال قلت، لكن في الوقت ذاته لم يسبقه إلى ذلك أحد، ولا أدري كيف يكون قوله تعالى ترميهم بحرفا فرعيا. يعني لما أقول أنا أنظر إلى فمي ترميهم إلى هنا، ترميهم ماذا نطقت؟ نطقت ميما ساكنة بغنة مطولة، هل فيها باء؟ ترميهم ما فيها باء. ثم لما قلت بحجارة بي، هل هذه الباء فيها شيء من الميم الأولى؟ هل معها غنة من غنة الميم الأولى؟ ما معها. إذن من أين، يعني في أي مرحلة من مراحل النطق يقال إنك قد نطقت الآن حرفا فرعيا؟ هل قولي ترميهم هنا حرف فرعي أو بي حرف فرعي؟ لا، هنا هناك صوت ممزوج من حرفين، ولا هنا صوت ممزوج من حرفين. لذلك العلماء ما ذكروا الميم الساكنة المخفاة عند الباء مع الحروف الفرعية. فلذلك يعني هذا من الطيب انفرادة، يسميها العلماء أيها الإخوة انفرادة. وقد نجد في التاريخ الإسلامي، في تاريخ علم التجويد، في بعض المسائل بعض العلماء سبحان الله وكلنا بشر يخطئ ويصيب، يعني انفردوا بذكر مسألة انقدحت في أذهانهم، ظنوها صوابا، قالوها بالاجتهاد هكذا ارتجالا، فلا يقلدون في ذلك. علم التجويد المدون الذي هو التلقي المكتوب، وأسميه دائما التلقي المكتوب لأنه لا غنى عنه، الذي يؤخذ منه هو ما اتفقت عليه الكتب. مثلا اتفقت الكتب على أن قطب جد هي أحرف القلقلة، فليس لقائل أن يأتي الآن فيأتي لنا بحرف سادس غير هذه الخمسة قطب جد فيقول وكذا، ما يصح هذا الكلام. خص ضغط قض، هذه أحرف الاستعلاء التي كانت العرب تفخمها، ليس لأحد في عصرنا أن يأتي إلى حرف زائد على خص ضغط قض فيقول وكذا. فإذا ما اتفق عليه الأئمة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم هو مرجعنا، ومن فرد فيه مصنف من المصنفين فخالف سائر المصنفين لا نقلده في ذلك، لا نقلده في انفرادته هذه التي خالف فيها جمهور العلماء. إذن مع كامل الاحترام، مع كامل المحبة، مع كامل التقدير للشيخ الإمام أحمد الطيبي رحمه الله، أولا نحمد له أمانته رحمه الله أن قال قلت كذاك الميم فيما يظهر، انظروا فيما يظهر، الظاهر أن الميم مثل النون، يعني واضح من كلامه أنه يقولها اجتهادا، فنقول له سامحنا يا سيدي هذا الموضوع لا نأخذه ولا نقلدك فيه، لأن لم نجد في الميم الساكنة عند الباء حرفا ممزوجا من حرفين أو صوتا مركبا من صوتين، وإنما هناك ميم لا باء فيها وباء لا ميم فيها. نرى اللوحة الأخيرة التي فيها هذا الكلام. لا نأخذ، معلش نأخذ اللوحة لو سمحت. اللوحة نرى فيها البيت يقول والنون عدوها إذا لم يظهروا قلت كذاك الميم فيما يظهر. نرى على اللوحة انفرد الطيبي رحمه الله بذكر الميم المخفاة مع الحروف الفرعية، ولا وجه لذكرها معها لعدم ترددها بين مخرجين. بهذا نكون ولله الحمد قد أنهينا شرح باب الحروف الفرعية. ونقف إن شاء الله على أول باب الحركات الثلاث والسكون. الباب القادم اسمه الحركات الثلاث والسكون، وفيه مباحث لطيفة ومسائل دقيقة سنتابعها ونستفيد منها، وندعو لإمامنا الطيبي بالرحمة جزاه الله تعالى عنا كل خير. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لنتشرف بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل فيقرأ، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. نسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أحب أن يقرأ شيئا من كتاب الله، ونبدأ هذه المرحلة من برنامجنا بتلقي هذا الاتصال من الأخ محجوب من السودان. أخي محجوب.
شيخ مولانا
حياك الله، تفضل، بارك الله فيك،
أتعن الله بوجودك
وإياكم حبيبي، الله يسلمك.
أحب أقرأ صفحة 102.
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اقفل صوت التلفزيون يا أخ محجوب، اقفل صوت التلفزيون واسمع من الهاتف.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
بارك الله فيك أخي محجوب، ما شاء الله تلاوتك جيدة. أحيانا يفوتك بعض الأحكام كقوله تعالى إن تبدوا، أخفي النون عند التاء، وكذلك ويريدون أن يتخذوا، لابد من الإدغام أن يكون معه غنة هكذا، أن يتخذوا، ولا نقول أي، إذا قلنا أي أتينا بياء صافية من الفم ولا يصح أن تكون الياء صافية. شرحنا منذ قليل بأن هذا الصوت هو حرف فرعي. شكرا أخي محجوب على اتصالك. معنا أخونا أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله.
نقرأ يا شيخ؟
تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
ما شاء الله حولك ممتاز أخي أبو أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ما شاء الله واضح أنك درست الأحكام وتدربت عليها، فما عندي ملاحظة على تلاوتك، بارك الله فيك أخي الكريم. معنا الأخ أبو أحمد من الجزائر، أبو محمد من الجزائر.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أخي أبو محمد.
الله والله نحبك في الله يا شيخ.
الله يطول عمرك ويسلمك، تفضل سيدي.
أقرأ.
تفضل.
أقرأ يا شيخ.
الله يحييك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
بارك الله فيك أخي أبو محمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وانتبه لموضوع نسميه القراء يسمونه تخليص الحروف، يعني إذا جاء مرقق مع مفخم مثلا ببعض نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فالعين مرققة والضاد مفخمة، لا نقول ببعض. انتبه لترقيق المرقق وتفخيم المفخم، والباقي كان جيد أخي أبا محمد بارك الله فيك. معنا هذا الاتصال من الأخت سونيا من الجزائر. الأخت سونيا، الأخت سونيا تفضلي، كأنها لا تسمعنا. الأخت سونيا من الجزائر تفضلي. معنا الأخت تهاني من السودان، تفضلي أخت تهاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الكافرون حقا.
لا، ابدأي والذين آمنوا بالله ورسله، الآية التي بعدها.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك.
ما في وقف يا أخت تهاني، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك.
والذين آمنوا،
قولي مثلي، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك.
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك.
ارفعي صوتك يا أختي الكريمة، ارفعي صوتك. فقد سألوا موسى أكبر
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
بارك الله فيك بارك الله فيك أختي تهاني، ما شاء الله الصوت فيه تقطيع والاتصال فيه رداءة، لكن الذي سمعته وفهمته من تلاوتك جيد، وهناك أجود تابعين إن شاء الله تتحسن تلاوتك أكثر وأكثر. معنا أم هشام من الجزائر، تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
بارك الله فيكم على الحصة هذه، أنار الله درك كما أنرت دربنا يا سيدي.
الله يبارك فيك.
أريد أن أعرف تلاوتي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله، تفضلي بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
بارك الله فيك أختي أم هشام، بارك الله فيك. انتبهي إلى موضوع تفخيم كلمة الله، لفظ الجلالة. كلمة الله إن جاء قبلها فتحة أو ضمة لا يحب الله لا، ولا تقولي لا يحب الله لا كما نتكلم بالعامية في اللغة الفصيحة. لفظ كلمة الله مفخمة، لا يحب الله. نعم، والباقي كان جيد. الله يزيك الخير أختي أم هشام. نختم هذه الحلقة بآخر اتصال من الأخ فايل من الأردن، هل الاسم صحيح؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الاسم الله يسلمك.
فايل الشيخ، فايل الشيخ.
فايز.
فايل.
فايل. فا ألف ياء لام.
نعم، الله يكرمك.
الله يحييك أخي، تفضل حبيبي.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يطول عمرك ويسلمك. والذين آمنوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف أجورهم، وكان الله غفورا رحيما.
بارك الله فيك أخي فايل، الله يسلمك. يعني واضح أن تلاوتك جيدة، وإن كان الاتصال فيه رداءة، لكن الذي سمعته وفهمته تلاوتك جيدة، بارك الله فيك. وأنت يعني درست الأحكام وتجيد تطبيقها، ما سمعته شيء يحتاج إلى ملاحظة، بارك الله فيك أخي الكريم. وأرجو نذكر دائما، حاولوا بارك الله فيكم أن تتصلوا من الهاتف الثابت ما استطعتم، حاولوا، لأن التليفون المحمول أو الجوال يعني له رداءة كما سمعتم، أكثر من اتصال جاءنا والصوت يذهب ويعود ويذهب ويعود، وصفات الحروف لا تكون واضحة عندي، يعني قد يكون الأخ عنده حكم غير صحيح وأنا لا أسمعه فأقول لو تلاوتك جيدة، يعني على هو ما سمعت بل ليس على حسب الواقع. بتلاوة أخينا فايل ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.